الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، قلنا أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وهذه هي وظيفة العمر، قضية الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يستطيع المرء أن يعبد الله حق العبادة حتى يتفهم ويتدبر ويصل إلى مراد الله جل في علاه من أوامره وزواجره ونواهيه سبحانه جل في علاه. كما قلنا، دائما الإنسان يدور نحو هذا الأصل الأصيل: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله. فأنت تبحث وتنقب عن مراد الله حتى تحقق الوظيفة التي أنت قد خلقت من أجلها. وهذا البحث وهذه الوظيفة لا تستطيع أن تأتي بها على وجهها إلا إذا بلغت ما بلغ السلف الصالح، أو سرت على درب السلف الصالح. فهم الذين نستنير بهم ونستضيء بهم، هم أهل العلم، هم أهل الحفظ، وهم أهل الإتقان، بل هم قرون الخيرية. لذلك قلنا على الإنسان أن يبحث عن أهل التفسير من الأوائل من المتقدمين حتى يستطيع أن يصل إلى مراد الله جل في علاه، فيحقق العبادة الحق المراد منه لله جل في علاه. وقلنا هناك مقدمات مهمة جدا على الإنسان أن يتدرب عليها حتى يقرأ كتاب الله جل في علاه بإمعان ونظر وتدبر. هذا هو المقصود الأسمى من قراءة القرآن. قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقلنا أفضل أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وهذا يأتي بمعاني النظر والتدبر، ثم تفسير القرآن بالسنة النبوية، ثم بأقوال الصحابة كما فسرنا وبينا الأسبوع الماضي. فهناك بعض الآثار دخلت في كتب التفسير، وهي أكثر في المتأخرين لا في المتقدمين. وإن كان الذي سنسرده عليكم اليوم يعني للأسف هو في كتاب أفحل أن يقال أنه إمام أهل التفسير، من ابن جرير يعني دون هذه الإسرائيليات في كتابه، لكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ودائما ابن جرير العهدة يبرأ منها. لما يبرأ منها؟ قالوا: من أسند فقد حال، فدائما يأتي بالإسناد. لكن حقا هذه الإسرائيليات كان لابد أن ينقى منها هذا الكتاب الجليل الذي هو إمام لكل مفسر. الأسبوع الماضي تكلمنا على أن يهود يتجرؤون على الأنبياء، وفي قصص الأنبياء إسرائيليات كثيرة تنتقص من حق الأنبياء، لا غر ولا عجب. هؤلاء القوم قد تجرؤوا على رب العباد، فكيف بالعباد؟ هم الذين اتهموا الله جل في علاه بالنقص وبالعجز وبالتقصير، واتهموا الله إن صح التعبير، واتهموا الله جل وعلا بالفقر عندما قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. واتهموا الله جل في علاه بالإعياء، قالوا: لما خلق الخلق ارتاح تعب فارتاح يوم السبت، نعوذ بالله من الخذلان. قال الله جل في علاه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قالوا: لما رأى ما عاث بنو آدم الفساد في الأرض فقالوا: بكى الله جل في علاه، حاشا لله، قالوا: بكى حتى أرمت، نعوذ بالله من الخذلان. كل ذلك تنقيص من عظمة الله جل في علاه ومن جلال الله ومن كمال الله جل في علاه. أيضا تجرأوا على عباد الله، فإذا تجرأوا على الله فمن الهين أن تقبل أن يكونوا قد تجرأوا على عباد الله.
هو منها ما حدث من اتهامات لوط لنوح لآدم حتى عن آخر الأنبياء وسيد المرسلين قد تجرأوا على عرضه كما سنبين. ما زلنا مع آدم عليه السلام والإسرائيليات التي تعج كتب التفسير بها. يعني من العجب العجاب أنهم اتهموا آدم بالشرك وحواء، وهذه كما قلنا سردت، وسردت الآثار موقوفة ومرفوعة، يعني جاءت عن ابن عباس فيها أثر عن قتادة عن الحسن عن سمرة. هذا يقول في قول الله جل في علاه، في قول الله جل في علاه: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الحديث أو الآثار التي وردت عن الحسن كما قلنا عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن آدم وحواء، فكان حواء حملت أول حمل فجاء الشيطان يطوف بها يخوفها فقال سميه عبد الحارث فمات، من صاعت له فمات، فحملت مرة ثانية فطاف بها ثانية فكرر عليه فلم تنصع له، من قاضت فمات، فلما حملت الثالثة أخذهما حب الولد، أدركهما حب الولد فانصاع لإبليس أو للشيطان عندما أوحى إليهما سمياه عبد الحارث فسموه عبد الحارث. لذلك الله جل في علاه قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فهذه الأثار كما قلنا في كتاب ابن جرير، بل وكثير من المحققين الذين قد قبلوا هذه الرواية، جاءت موقوفة وجاءت مرفوعة، جاءت موقوفة عن ابن عباس أخذها عن أبي بن كعب، وجاءت مرفوعة عن قتادة عن سمرة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن لو ننظر فيها فقط في الكلام على الآيات، عصمة الأنبياء أصل أصيل في ديننا، والله جل وعلا عصم الأنبياء عند جماهير السلف والخلف من الكبائر والصغائر. الخلاف بين العلماء في مسألة الصغائر هل يمكن يقع فيها الأنبياء أم لا، جماهير السلف والخلف يعلمون أن العصمة للأنبياء من الكبائر ومن الصغائر. كيف يكون نبيا ويقع في الشرك؟ حاشا لله ثم حاشا لله. الغرض المقصود هذا أصل أصيل في ديننا من باب معلوم بدين بالضرورة، العصمة للأنبياء، فهذه تبين لنا أن هذه الروايات لا يمكن أن تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يطوف إبليس بحواء ثم يجرها إلى الشرك وينصاع آدم لذلك فيقع في الشرك، والله جل وعلا يصرح بذلك: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء، هذه لا يمكن أن تكون على آدم عليه السلام، وإلا فلصرح القرآن بذلك، قد صرح القرآن بالمعصية التي وقع فيها آدم عليه السلام، قد قالها الله صريح في الكتاب، قال: وعصى آدم ربه فغوى. لكن لو كانت هذه صحيحة لقلنا قد ذكرها الله جل في علاه. الغرض المقصود هذه من الإسرائيليات التي لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. أولا الرواية المرفوعة أدعك من الرواية الموقوفة، لأنها إذا وردت عن ابن عباس وأمثال ابن عباس فابن عباس أيضا بياخد الإسرائيليات، فالحق أن ابن عباس أيضا يروي الإسرائيليات، لكن الكلام كل الكلام في المرفوع الحسن قتادة عن حسن عن سمرة. عندنا عن عنة قتادة وعن عنة الحسن عن سمرة، والحسن مدرس ومراسيله كالريح، وقتادة أيضا مدرس، فعندنا عنعنة تبطل لنا الإسناد. وهنا أقوى من ذلك، دعك من شذ المتن الآن سنتكلم عنه، أقوى من ذلك أن الحسن لم يسمع من سمرة، وإلا فالعلماء اختلفوا في سماع الحسن من سمرة على أقوال ثلاثة. البعض يقول سمع من سمرة فكل حديث جاء به حسن عن سمرة فهو صحيح يخرج، وهذا اعتمده الشيخ أحمد شاكر مفخرة الأزاهرة من أهل الحديث، اعتمده الشيخ أحمد شاكر، فكل حديث جاء عن الحسن وفيها العنعنة عن سمرة قال طالما ثبت سماع الحسن فالكل على التصحيح. والقول الثاني قالوا أن الحسن لم يسمع من سمرة والحسن مدلس ولا يمكن أن تقبل عنعنة الحسن. القول الثالث قول وسط، قالوا الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة فقط، فهذا الذي نقف عنده، غير ذلك لا يمكن أن نقبل حتى يصرح بالتحديث، لا سيما أنها قاعدة المحدثين على المدلس الذي يعنئن في الأحاديث والآثار. هذا القول الثاني. والصحيح الراجح أن القول الفصل هو القول الثاني، وأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، والحسن متهم بالتدليس، وقلنا مرأسير الحسن كالريح، فالصحيح أنه لا يقبل منه أي رواية حتى لو كانت عن سمرة في غير ما ثبت التصريح به بالتحديث إلا حديث العقيقة. فالحديث لا يصح بحال من الأحوال، والأصل في الأنبياء العصمة وأنهم لا يقعوا في الشرك بحال من الأحوال. فإذا قلنا بأن هذه الآية لا يمكن أن يعنى بها آدم وحواء، فيبقى لنا التأويل الصحيح. التأويل الصحيح ورد عن الحسن، وهذا الذي يؤكد لنا شذوذ المت. أما الإسناد فانتهى الموضوع، الإسناد لا يمكن أن يقبل هذا الإسناد. شذوذ المت أنه قد ورد كما روى ابن كثير بسند صحيح عن الحسن أنه قال المقصود ذرية آدم، المقصود في الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن عليها فلما تغشاها، هذه التي جاءت نتاجا من النفس آدم وحواء، قال عنها فلما تغشاها يعني الذرية، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما إن أتيتنا صالحا إلى آخر الآيات. الغرض المقصود الحسن يقول هذه الآيات المقصود بها ذرية آدم وليس آدم، وهذا بسند صحيح عن الحسن. يبقى إذن إذا كان الحسن يروي عن مسلم أنه آدم وحواء ثم يخالف هو، لا يمكن إحسان الظن به، لا يمكن أن يخالف ما رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجتهد رأيه مع وجود الرواية. هذه تبين لنا دلالة واضحة أن هذه الرواية لا تثبت بحال من الأحوال. فإذا التفسير الصحيح الذي ورد عن الحسن أنه يقصد بها ذرية آدم، وبعضهم وهذا الذي نحى أو سار على نهجه الإمام ابن كثير بيّن بطلان هذه الرواية وبيّن أن العصمة للأنبياء، ثم قال هذه الآية المقصود بها أولا هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يقصد آدم على حقيقته، يقصد آدم لأن الله جل وعلا خلق الذرية من من؟ آدم، خلق آدم ومن ضلع آدم خلقه حواء. فإذا لما يقول الله جل في علاه هو الذي خلقكم من نفس واحدة، فقد قصد بالنفس الواحدة هنا آدم، وجعل منها زوجها يقصد حواء، فقال هي على ما هي عليه آدم وحواء. لكن المشكلة، كل المشكلة فيما سيأتي بعد ذلك، كيف توجيه هذه المسألة؟ طالما أقررت كلام الحسن كلام سهل وهين، توجيه الآية المقصود في الذين جعلوا شركاء لله جل في علاه وجعلوا مكان الشكران الكفران والنكران والجحود هم الذرية، صحيح؟ فهذا الأمر منتهي. إذا لما يقول الله جل في علاه والذي خلقكم من نفس واحدة يقصد بذلك ذرية آدم فلا إشكال. لكن هنا الإشكال أن ابن كثير قال لا، المقصود آدم وحواء، ثم عندنا الآية بعدها ليسكن إليه فلما تغشاها، هنا قال ما في فصل، قال وجعل منها زوجها يقصد حواء، ليسكن إليه فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا على التثنية، دعوا على التثنية آدم وحواء مثنى ولا جمع؟ قال دعوا على التثنية، دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما، سياق الآيات كله على إيش؟ على التثنية، والمقصود بها أصالة آدم حواء، هذا إشكال عظيم، وكيف يقر بأنه آدم وحواء ثم يأتينا بذلك؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال المقصود أولا هو آدم وحواء، والمقصود آخرا عجز الآية فتعالى الله عما يشركون، يقصد ذرية آدم. فكيف التوجيه مع أن سياق الآيات كلها على التثنية آدم وحواء؟ فكيف يكون التوجيه؟ السؤال مش واضح. عندنا مخرجان، المخرج أن الآية من أولها لآخرها تقصد الذرية، تقصد الذرية فلا إشكال عندنا، صحيح ولا لا؟ فلا إشكال، أقصد الذرية وقصد الجنس يعني زوج وإيش وزوج، والتثنية تكون على الذرية من جنس الزوج والزوج، مفهوم؟ فلا إشكال. وهذا جاء بسند صحيح عن الحسن البصري بأن المقصود هنا الذرية التي كفرت ولم تشكر ربها جل في علاه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أهل الكفر ويقول ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. فهنا الزوج والزوج كفروا بنعمة الله ولم يشكروا نعمة الله، فالمخرج كان سهلا في التفسير الثاني. أما التفسير الأول عندما نجعل آدم وحواء وتسير الآية على التثنية، يبقى إذن كل ضمير على التثنية يعود على آدم وحواء، فكيف التوجيه؟ مع أن ابن كثير قال الأول آدم وحواء، ثم مع ذلك قال في عجز الآية قال فتعالى الله عما يشركون. يعني هنا الكلام موصول، وعند ابن كثير موصول ومفصول. أنا فتحت لكم الباب الآن، عندك؟ ما عندك يا أبا إسماعيل، لا نتركك حتى ولو مرض. هات أولاً أي التفات، وين الالتفات وأي التفات؟ الكلام هنا موصول والضمير تثنية عائدة على آدم وإيش وحواء. التفات في إيش؟ وأنا نريد أي مسألة جيد كلاتها محاولة جيدة. هذا هو ما قلنا، هذا التفسير، ده المخرج اللي قاله الحسن. احنا نتكلم الآن توجيه ما قاله ابن كثير. ابن كثير يقر بأن صدر الآية يقصد به والذي خلقكم من نفس يقصد به آدم، وخلق منها زوجها زوجها يقصد حواء، يبقى آدم وحواء. توجيه محمد، هو أصل التوجيه قل الكلام مفصول وموصول، لا قل موصول ومفصول. ايش الدليل؟ انا اريد التوجيه ما اريد التقرير. قررناها الكلام موصولا لفظا مفصولا معنى. يعني ايش الكلام موصول لفظا؟ التثنية موصول لفظا، التثنية عائدة، واحد وواحد اثنين، التثنية عائدة عليه. فالكلام موصول لفظا لكنه مفصول معنى. يعني ايش مفصول معنى؟ هو صدر الباب بآدم وحواء فصار الكلام على نفس النسق في التثنية، لكن المعنى، المعنى المقصود الذرية، المعنى في الشرك المقصود الذرية. قلنا والتثنية، قلنا هذه التثنية عائدة على الجنس، يعني جنس الذكر وجنس ايش؟ طيب لو جنس ذكر وجنس انثى اجمعهما يبقى 10 صح؟ كام؟ على التثنية ام على الجمع؟ على التثنية، يبقى نظر. لكن في النهاية نظر في النهاية ايضا بايش؟ للمعنى، صحيح للمعنى. فلما قال الجنس الاول والجنس الثاني المعنى انهم جماعات الذكور وجماعات الاناث، فقال فتعالى عما، فتعالى الله عما يشركون. مفهوم؟ نظائرها في الكتاب كثيرة. وقال نسوة في المدينة، قال هذه للمذكر والمثنى، المذكر صحيح. فكيف تأتي وتوافق النسوة وقال نسوة في المدينة معهم رجل؟ مين يتكلم بالكلام الطيب هذا؟ طب هو قال نسوة، كيف معهم رجل خفي مع تقية الإخفة؟ لا، الآية قال نسوة. فالعلماء يقولون هنا إيش؟ ننظر في اللفظ والمعنى، صحيح؟ فهنا النظر هنا لإيش؟ ليس لللفظ، النظر هنا للمعنى. يعني قال جماعة النساء، جماعة النساء، فأصح أن تقول قال جماعة النساء، صحيح ولا لا؟ قالت الأعراب أمن؟ قال الأعراب ذكور ولا إناث؟ ها؟ بإجماع. طيب ذكور، ويقول قالت، تاء إيه؟ تاء التأنيث. نقول هنا نظر إلى للمعنى، يعني جماعة الأعراب. الأولى كان مجموع النساء قال، جماعة الأعراب تؤنث قالت الأعراب، يعني قالت جماعة الأعراب. مفهوم؟ هنا نفس الأمر، لما نظر إلى المعنى قال فتعالى الله عما يشركون، جماعات الذكور وأيضا الإناث. فالصحيح الراجح في ذلك أنه لا يمكن أن يكون المقصود بها هو آدم عليه السلام ولا حواء في حال من الأحوال. الفوائد المستنبطة من هذه الآية التي لابد أن نقف معها طويلا هي أن الله جل في علاه لا يبخس الناس أشياءهم، وأنه مهما يكن المرء في حالة من المعصية أو تعدي الحدود مع الله جل في علاه، مهما يعلم من نفسه فلا يقطع الرجاء في الله جل في علاه. يقابلون النعائم بالكفران والجحود وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه جل في علاه. فمن رام شيئا فعليه برفعة اليد بصدق، فإن الله مجيب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فمن ظن بي خيرا فله، ومن ظن بي غير ذلك فله. وقد قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأتاهما كما دعوا الله ربهما جل في علاه. وقد قال حديث سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه. واعلم أخي الكريم، عند الاعتقاد الصحيح السديد في الله جل في علاه والذي يجرك بإخلاص الدعاء وبصدق الدعاء لله جل في علاه، قد علمت أن خزائن الله ملأ لا يغيضها نفقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة. فأنت تدعو الله جل في علاه وتعلم أن كل خزائن السماوات والأرض بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فلا أحد ييأس من مسألة الإنجاب غير هذه المسائل التي يتمناها، فليعلم أن الله جل وعلا بيده كل شيء، فالمتاح والممكن والمستحيل تحت قدرة الله جل في علاه. سواء إنما أمره لشيء إذا أراده قال له كن فيكون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم، حكمة من الله جل في علاه. والحديث العظيم الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح الراجح في ذلك أن هذا افتراء من الإسرائيليات على نبي الله آدم، وأنه لم يقع في الشرك قط بحال من الأحوال، وإلا لسرد الله علينا ذلك قد خوف نبيه بهذا: لئن أشركت ليحبطن عمله. وهذا لم يسر في القرآن، والعصمة مقررة عند أهل السنة والجماعة للأنبياء. أيضا من الإسرائيليات الفاحشة التي لا يمكن أن تقبل في قصص الأنبياء منها نوح عليه السلام. نوح عليه السلام عرف أنه جلس مدة 1000 سنة إلى 50 عاما عند قومه يدعوهم ليل نهار سرا وجهارا، وما أحد قبله، بل العداوة الضارية بين أهله وبين نوح عليه السلام، وكان صابرا محتسبا يدعو الله جل في علاه، حال كل الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله جل في علاه لوظيفة ومهمة عظيمة: دعوة الناس إلى رب العباد جل في علاه. فنوح بعدما اشتد الكرب وادلهم الخطر أوحى الله إليه أن اصنع السفينة، وهذه السفينة العظيمة فيها ما فيها من التخبطات العظيمة في الكلام عليه من الإسرائيليات. وأيضا كتب التفسير قد ضمنت هذه القصص التي يعني تأتيك بوعك الصحي عندما تسمع، لا تصدق أن هذا كلام يعني من البشر من المجانين حتى ما يقولون ذلك. الغرض المقصود: هذه السفينة كانت سفينة نجاة، هذه السفينة كانت معجزة من المعجزات. الله جل في علاه جعل له علامة التنور، إذا فار التنور فاحمل من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، ففعل ذلك وأنجاه الله جل في علاه، وجاء الطوفان فغطى الأرض جميعا بالماء، انهمر الماء من السماء وتفجرت الأرض عيونه، فالتقى الماء على أمر قد قدر. فقصوا القصص، وهذه القصص والغرائب الموضوعات ليستميلوا قلوب العوام، لأن العامي إذا بكى صفق، وإذا صفق ابتسم بعد ذلك، وإذا سار سار سير الطفل، البكاء لا ينفعه بشيء. وهذا فارق بعيد بين العلم وبين القصص والوعظ. القصص يحفر في القلب، يعلم الإنسان كيف يتقدم إلى ربه ولا يبتعد عنه. الغرض المقصود: قد ألفوا قصة عظيمة في مسألة سفينة نوح، قالوا هذه السفينة لها أجنحة، كانت طير ديناصور على ما يزعمون، يعني قد انبصر، يقولون كانت لها أجنحة، وكانت وهذه الأجنحة جعلت السفينة طارت، ذهبت إلى بيت الله الحرام فطافت به 7، يعني لو كان ما طافت إلا 6 أشواط قلنا الطواف إيش؟ ما يصح، ولابد أن تخلع الإحرام صح وترجع الإحرام ثاني. قال طافت 7 ولم يكتفوا بذلك، قالوا طافت بالبيت 7 ثم أتت خلف المقام فصلت. طب بالله عليكم، هل ليس بظاهر الكذب والوضع الباطل موجود هذا في إيش؟ من أمرين اثنين، أتيكم بالطمات الكبر الأول. قال بعدما أدخل نوح من كل زوجين وقف الحمار، الحمار كان له صوت يشمئز منه الإنسان، فأتى بأصوات عجيبة، فنوح يعني قال له اسكت يا شيطان ادخل، وكان الشيطان هو الذي يأخذ بذنب إيش؟ الحمار. فدخل الحمار، وسط الطريق رأى نوح عليه السلام من؟ إبليس. قال: من أتى بك إلى هنا؟ قال: أنت. قال: كيف؟ قال: أذنت لي، أما قلت ادخل يا شيطان؟ هذه أول الطمات. الثاني أنه طبعا السفينة والمطر، السفينة فيها حيوانات وفيها بشر كما وصف الله جل في علاه، من كل زوجين، فلابد أن تكون هناك فضلات، فهذه الفضلات يمكن أن تؤذي السفينة، السفينة تقع في الماء في أعماق البحار، فلابد من تنظيف. إيش اللي ينظف هذا الرأس؟ الخنزير. من وين يأتون بالخنزير؟ عطس فيه، عطس، تمخض الجبل فأخرج لنا خنزير، فقالوا عطس الفيل فأخرج خنزير وخنزير، يعني الفيل رجل طيب يريد ما يترك ذكرا واحدة ولا أنثى واحدة، عطس الفيل فأتى بخنزير وخنزير. طيب لما؟ لتنظيف الحكمة الأصيلة لتنظيف السفينة. وأيضا لما وجدوا الفئران تأكل في أرضية السفينة فقالوا إذن السفينة لابد أن تنقذ من هذه الفئران، فمن الذي يأتي بالمنقذ؟ لا مش القرد، شيء صغير عن الأسد. الأسد، الأسد عطس فأتى بالسنور، وطبعا الفيل ما يكون شاطئ أطيب من الأسد، كما هذا أتى بالذكر والأنثى، الأسد أيضا أتى بإيش؟ بالسنور، وسنور ذكر وأنثى لأكل الفئران. فهذه هي القصة الطويلة العريضة حتى نقلت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن الكلام على سفينة نوح. وهذه من الإسرائيليات التي لا تحتاج لطالب علم يمحص فيها النظر، هذه مسألة ضائعة. لما قالوا الآن ذهبت بعد ذلك، طبعا انت رأيت خرج من أنف الأسد السنور ومن فيه الخنزير سبحان الله، ثم بعد ذلك ذهبت بالبيت فطارت. نقول الآن الكذب ظاهر عليه، البيت لم يكن موضوعا في الأرض ولا بني إلا في عهد إبراهيم، وبين إبراهيم وبين نوح حوالي سنتين، فالمفتصح ألاف من السنين، فكيف تذهب وتطوف؟ أين البيت حتى تطوف به؟ لا، الأقوى بقى من ذلك اختراع الإيش؟ المقام. والمقام ده مقام من؟ مقام إبراهيم، قالت فصلت خلف المقام ركعتين. فممكن بقى بعضهم المتفقه يقول هذا أنت ما بتفهم، السفينة مكست في مكان لا يراها أحد حتى بنى إبراهيم البيت، فذهبت فطافت وصلت ركعتين خلف مقام إبراهيم. قلنا الحمد لله عايشة هي كمان عند خلود في هذه الدنيا. فالغرض المقصود هذه من الموضوعات الباطلة التي عجت بها كتب التفسير، ولا بد من التخلية قبل التحلية. إذا بحثنا عن مراد الله جل في علاه وجدنا أنه ما ذكر السفينة وما ذكر قصة نوح إلا لنأتسي بصبر نوح في الدعوة إلى الله جل في علاه، إلا لنعتقد ما اعتقده نوح في ربه أن الله لا يضيع أولياءه كما سنبين في الكتاب الثاني. الغرض المقصود هذه من الإسرائيليات التي لابد بكتب التفسير أن تنظف منها حتى يستوي لنا القراءة في كتب التفسير. الأسبوع القادم إن شاء الله نذهب إلى عيسى وموسى سريعا، بعد ذلك يوسف، بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، ونكون بذلك قد ختمنا الكلام على الإسرائيليات في الكتب، ونحن على مشارف الانتهاء أيضا من كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن.